وكأن الأمر لا شيء فيه. لماذا؟ وصل إلى هذه الدرجة قلبه، فصار لا يرى المعروف معروف ولا المنكر منكر. ولهذا تجد أنه يتكلم في الفسق والمعاصي ويتباهى بأنه فعل وفعل وفعل وفعل، والله جل جلاله قد ستر عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، لماذا؟ لأن هذا قد ستر الله عليه ومع ذلك فضح نفسه. فالأمر خطير جدا. فالذي يسترسل خلف المعاصي يصاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة، ويصبح هذا القلب لا يبالي لا بحق ولا بباطل. يقول رحمه الله:
قال وقال الترمذي حسن صحيح، قال ثم قال ابن جرير: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والصبر، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والصبر الذي ذكره في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والقلب على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضله وخاتمه وحله رباطه.
يقول رحمه الله تعالى: فأخبر، قال ابن جرير: فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها كما قلنا. قال: فإذا أغلقتها ماذا حصل؟ قال: أتاها حينئذ الختم من قبل الله جل جلاله، أتاها الختم والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ما يجد الإيمان إلى ذلك القلب طريق حتى يدخل إليه. ولهذا تجد أن الذي طبع الله على قلبه، نسأل الله السلامة، مهما نصحت ومهما تكلمت ومهما حذرت ومهما خوفت ومهما أنذرت ومهما بشرت، ما يسمع لك أبدا. واضح؟ بل قد يقوم من مجلسك هذا وكأن الكلام لا يعنيه. لماذا؟ لأن هذا القلب صار لا ينظر إلى هذا الكلام مطلقا. قال: ولا للكفر عنها مخلص، ما يستطيع أن يتخلص من كفره، لأنه نسأل الله السلامة ختم على قلبه. كذلك الفاسق الذي داوم على تلك المعاصي وزعم أنه وجد لذتها، كذلك لما ختم على قلبه لا مخلص إلا أن يرجع إلى الله جل جلاله ويتخلص من ذلك الأمر. فلذلك قال: فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله جل جلاله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال: نظير الطبع والختم، ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف. الأبصار تدرك الطبع والختم، وكذلك الظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. إذا كان معك ضرب قد ختم، ما تستطيع أن ترى ما بداخله إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فض ذلك الختم وفتح الظرف. فكذلك القلب لن يرجع إلى الحق إلا إذا فض عنه ذلك الختم. قال: فكذلك لا يصل الإيمان، كما أنك أنت لا تستطيع أن تصل إلى ما في الظرف إلا بفض ما عليه، فكذلك الإيمان لا يصل إلى قلبه لأنه قد ختم عليه، وكذلك على سمعه إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه، هناك يصل، وإلا إذا بقي ذلك القلب مستمر على المعاصي لم يقف حتى يرفع ذلك الختم عنه، فإنه سيبقى ذلك القلب معرضا عما جاء عن الله جل جلاله. يقول
قال واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة.
يقول رحمه الله واعلم أن الوقف تام على قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هنا الوقف تام. قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة تامة، واضح؟ جار والمجرور والمبتدأ المؤخر، وضح لكم؟ قال
قال فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي البقاء تكون على البصر. قال ابن جريج القسم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى لئن يشاء الله يختم على قلبك، وقال وختم الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.
يقول رحمه الله ان الطبع يكون على القلب وعلى السمع، ولهذا قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، واما البصر فانما تكون عليه الغشاوة. قال والغشاوة هي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جرير الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه، لما جاء إلى البصر ماذا قال؟ وجعل على بصره غشاوة. إذن الغشاوة للبصر والختم للقلب والسمع. وعلى هذا يكون قوله تعالى وختم على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم جملة تامة والوقف تام، وعلى أبصارهم غشاوة هذه جملة أخرى. قال
قال ابن جرير ومن نصب غشاوة في قوله تعالى على أبصارهم غشاوة يحتمل أن نصبها بإضمار فعله تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين.
يقول رحمه الله قال ابن جرير ومن نصب غشاوة يعني وقرأت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، واضح بالنص. قال من قرأها بالنص من نصب قال يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، واضح؟ فتكون غشاوة إعرابها مفعول به، وضح لكم؟ قال ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع، كيف؟ قال أي نصبها على المحل في قوله تعالى وعلى سمعهم، لأن محل وعلى سمعهم مفعول لفعل ختم، ختم فعل ماض، الله جل جلاله لفظ الجلالة فاعل، الجار والمجرور على سمعهم مفعول به. قال فالجملة هذه المحل غشاوة تكون منصوبة لأنها إتباع أي معطوفة على ماذا؟ على المحل أي على محل الجار والمجرور، واضح؟ ليست معطوفة على ما جاء بعد المجرور، لا معطوفة على محل الجار والمجرور، يعني جملة على غشاوة في محل نصب، إذن عطف على أبصارهم في محل نصب، إذن عطفت غشاوة على هذا المحل المنصوب فنصبت، وضح لكم؟ قال
قال لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق.
نعم، يقول رحمه الله: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال المنافقين بهاتين الآيتين، الله بحال الكافرين بهاتين الآيتين، الله جل جلاله في بداية السورة بين حال المؤمنين، أليس كذلك؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بدأ يسوق أحواله، أليس كذلك؟ ثم بعد أن انتهى من حالهم شرع في بيان حال من؟ حال الكافرين. ثم بعد أن انتهى من حال الكافرين شرع في بيان الصنف الثالث، وهو أخبث من الثاني، وهو حال من؟ حال المنافقين، نسأل الله السلامة. هذا الصنف أشنع وأخبث من صنف الكافرين. لماذا؟ لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر لك الإيمان، فهو عدو الإسلام أشد من عداء الكافر الظاهر، لأن الكافر الظاهر أنت على حذر منه، لكن المنافق الذي أبطن الكفر أنت لا تستطيع أن تكون على حذر منه، لأنك لا تعلم بأنه كافر، أليس كذلك؟ فقال: شرع في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، بل حتى على الصحابة رضوان الله عليهم، اشتبه حال كثير من المنافقين الذين كانوا معهم، أليس كذلك؟ فأطنب الله جل جلاله في ذكرهم وفي بيان حالهم، أطنب في ذكرهم وفي بيان حالهم، أي أسهب في بيان أوصاف أولئك المنافقين، وبين كل وصف منه، كما أنزل سورة براءة منهم وسورة المنافقين فيهم، وكل ذلك الفاضحة تفضح أولئك الأقوام، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور. لماذا؟ تعريفا لأحوالهم، ليتجنب المؤمن أولئك الأقوام، ويتبين حالهم من بيان ذلك الوصف. فإذا رأى الإنسان هذه الأوصاف التي ذكرت فإنه يعلم من هم المنافقون، أليس كذلك؟ قال:
فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
يقول: ولهذا شرع في بيان حالهم، فقال رب العزة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله عنهم: وما هم بمؤمنين. يخادعون من؟ يخادعون الله والذين آمنوا زعموا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء الأقوام الذين أظهروا لكم الإسلام وفي الحقيقة هم كفار، هم المنافقون. وانظر إلى قوله جل جلاله: ومن الناس. هنا الله جل جلاله قال من، ومن كما نعلم هنا تبعيضية، قال من الناس، من الناس. الناس قيل مأخوذ من النوس، والنوس هي الحركة. انظر، من الناس، الله جل جلاله قال من الناس، أي هذه التحركات احذروا منها، عبر بالناس. وإن كان أصل الناس كما قلنا مأخوذ من ماذا؟ من النوس، ولهذا يقال ناس ينوس أي تحرك. وقيل الناس مأخوذ من نسي، قيل مأخوذ من نسي، ولهذا قال الشاعر: لا تنسين تلك العهود، فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي، سميت إنسانا لأنك ناسي، يعني ما سميت إنسان إلا لأنك تنسى. المهم الله جل جلاله قال ومن الناس، يعني بعض الناس، وهنا نجد أن الله جل جلاله لم يصف هؤلاء الناس لا بإيمان ولا بماذا، ولا بكفر. لماذا؟ لأنه كما قال رب العزة مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أليس كذلك؟ ولكن بين بأنهم كفار بقوله وما هم بمؤمنين، أي أنهم كفار وأشد من الكفر، وإن قالوا بألسنتهم بأنهم مؤمنون هؤلاء هم المنافقون. ولهذا قال ومن الناس، أي بعض الناس يزعم ويقول لك يا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه مؤمن، لكن قال الله تعالى وهو علام الغيوب قال وما هم بمؤمنين. ما هو النفاق؟ يقول المصنف رحمه الله
قال النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى.
النفاق كما قلنا لكم إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وضح لكم؟ يقول رحمه الله وهو إظهار الخير وإصرار وإبطان الشر. والنفاق ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، اعتقادي وعملي. أما الاعتقادي فهو الذي يخلد صاحبه في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة. وأما النفاق العملي فليس كذلك، وهو كبير من كبائر الذنوب، بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أوصاف المنافقين، وبين بأن آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا يسمى نفاق عملي، لا يخرج صاحبه من ماذا؟ من النار، ولا يخرج هذا النفاق صاحبه من الإسلام، بل هو مسلم ولا زال في دائرة الإيمان والإسلام، إلا أن هذا النفاق يعتبر كبيرة. أما النفاق الاعتقادي نسأل الله السلامة هو الذي يبطن الكفر ولم يدخل في الإسلام على الحقيقة، وإنما دخل باسم الإسلام لهدم الإسلام، وضح لكم؟ قال
وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله وفعله وسره وعلانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه.
نعم، يقول المنافق يخالف قوله فعله، إذا قال قول تجد أن الفعل بخلاف القول، وهكذا كان المنافقون، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن سنقاتل معك نحن معك، لكن وقت الفعل يقولون بيوتنا ماذا؟ عورة. قال الله تعالى وما هي بعورة يريدون ماذا؟ إلا فرارا، ما يريدون القتال معك. لماذا؟ لأنهم ما دخلوا أصلا في الإسلام، ولهذا تجد أنهم دائما يشوشون على المسلمين دينهم، وتجد أنهم يطعنون في الإسلام ويزعمون أنهم من أهله، يأتوا بشبه ويلبسوا على الناس ويأتوا بأمور يبين فيها التناقض زعمه، نسأل الله السلامة. قال وسره علانيته، وهذا سيأتي في هذه الآية الآتية. فإنهم إذا خلوا بشياطينهم ماذا يقولون؟ يقولون إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بهؤلاء، هؤلاء الذين لا يفقهون شيء، يعنون من؟ محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة. فقال ومدخله مخرجه إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالمنافق هذه أحواله، فلو وجدت إنسان يتكلم باسم الإسلام وهو يطعن في الإسلام ووجدت أن ظاهره غير باطنه، أن ظاهره غير باطنه، فاعلم أنه على ماذا؟ يخشى عليه أن يكون من أولئك المنافقين، نسأل الله السلامة. قال
وإنما نزل صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلاف من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن.
يقول رحمه الله وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان يوم ذاك إما كفر وإما إسلام، وكان بعض الصحابة يظهر الكفر لا من باب النفاق، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كان يظهر من باب الإكراه، كان يظهر من باب الإكراه، وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل، هنا كانوا ثلاث قبائل، انظر هذه الأمور أثرت عليهم. قال بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس، هؤلاء كانوا حلفاء من؟ الأوس. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود، اليهود قل من أسلم منهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إلا عبد الله بن سلام، أما أكثر اليهود أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونازعوه وحاربوه وأبطنوا له الحق، ومتى ما وجدوا أن يضروه باشروا قاتلهم الله. قال ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لماذا؟ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستضعف بالنسبة لهم مع أصحابه، فلهذا لماذا يظهر الإسلام وهم لا يخافونه عليه الصلاة والسلام. قبل أن نكمل كلام المصنف رحمه الله أحببت أن ننبه على أن قراءة غشاوة بالنصب قراءة شاذة، واضح؟ ولكن ذكر المصنف هنا وبينا توجيه تلك القراءة، لكن هي كقراءة لا تقرأ لأنها قراءة شاذة، وقد بينت لكم القراءة الشاذة وغير الشاذة في أصول الفقه. يقول رحمه الله لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة خاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب. لماذا وادعهم؟ لأنه لم تكن له عليه الصلاة والسلام تلك الشوكة التي يلزمهم بماذا؟ بالسمع والطاعة والانقياد. قال فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته جل جلاله، وكلكم يعلم تلك الوقعة وما فيها، وأعلى الله الإسلام وأهله، قال عبد الله ابن أبي سلول وكان رأس النفاق، هذا الرجل كان رأس المنافقين وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية. ولهذا انظروا ما الذي جعله يعرض ويدخل باسم الإسلام وهو منافق؟ الكبر والدنيا. لماذا؟ قال: وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، أن يجعلوه ملك عليهم. فجاءهم الخير وأسلموا، فجاءهم محمد عليه الصلاة والسلام فأسلم من أسلم واشتغلوا عنه وتركوه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. لما رأى ذلك حمل على ماذا؟ على الإسلام وأهله من الحقد والحسد والبغضاء. قال: فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر انتصر خشي على نفسه، قال: ما دام الأمر كذلك إذن أدخل باسم الإسلام، وهو في حقيقته يبطن الكفر. ودخل بدخوله في الإسلام دخل معه طوائف ممن هو على طريقته وعلى نحلته، أي دخل معه المنافقون، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أي أنهم كانوا على شاكلته. ولهذا أصبحوا يزعزعوا ويشككوا بعض المؤمنين. لماذا؟ لأنهم دخلوا باسم الإسلام. قال: وآخرون من أهل الكتاب. قال: بعد ذلك وجد النفاق وانتشر بين أولئك الأقوام ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، ما كان أحد من المهاجرين منافقا. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه لم يكن أحد من المهاجرين يهاجر مكرها، أليس كذلك؟ بل كانوا يهاجرون مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويترك الرجل ماله وقد يترك ولده وأهله وأرضه رغبة في ماذا؟ رغبة فيما عند الله جل جلاله في الدار الآخرة. فهل ممكن أن يكون منافق؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يخشى، كان باستطاعته أن يجلس في مكة مع أهله وماله بكفره ويظهر كفره، واضح؟ لكن لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركوا أموالهم وديارهم وأرضهم لله رب العالمين، لم يكن منهم واحد منافق من المهاجرين. قال: ولهذا نبه الله سبحانه على ماذا؟ على صفات المنافقين. لماذا؟ قال: لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون. لأن المؤمن لما يرى أولئك الأقوام معهم وأظهروا الإسلام ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفعلون ما نفعل من الخيرات، فيعامل على أنه ماذا؟ مؤمن، فيغتر به. وإذا اغتر الإنسان بالمنافق وقع الفساد العريض، ولهذا يقول: فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. لأن الذي يكون كافر مرطن للكفر لن تعادي ولن تخشى منه، أليس كذلك؟ وهذا الذي يخشى منه. لماذا؟ لأن هذا الذي سيشوه ويشوش عليك ما أنت عليه من ماذا؟ من الإسلام والإيمان، فسيبدأ يشككك ويبدأ يذكر لك ما يزعم أنه تناقض. وليس كل المسلمين في العلم سواء، فالإنسان قد يستطيع أن يدفع الشبه بما معه من العلم، وهل هذا في كل الناس؟ أبدا. ولهذا قد تلتبس الشبهة على بعض الناس، فيأتي هذا المنافق يلبس على بعض المؤمنين فيقع في المحظور، أليس كذلك؟ ويقع في الشك من أمرهم وفي دينهم. يقول رحمه الله
قال فقال تعالى فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر، ولهذا يؤكدون في الشهادة بأن ولا التأكيد في خبرها، كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبقوله وما هم بمؤمنين.
يقول قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك بأفواههم، وإلا فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم فضلا عن أن يقر فيها. يقولون آمنا ذلك إنما هو بالأفواه، ولهذا قال الله تعالى وما هم بمؤمنين، أبدا لم يدخل الإيمان في قلوبهم، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، انظر قالوا نشهد إنك لرسول الله، أولا قالوا نشهد، والشهادة المراد بها التأكيد، إنك إن حرف توكيد ونصب، أليس كذلك؟ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لا لا رسول الله، اللام تأكيد أيضا، كل هذه المؤكدات لماذا؟ لأنهم يعلمون بأنهم مشكوك في أمرهم، الذي يكون مشكوك في أمره لما يسأل عن شيء والله ما فعلت والله ما فعلت، ويبدأ يأتي بالمؤكدات، من طلب منكم تلك الشهادة؟ أليس كذلك؟ إذن ما هي الشهادة التي هي مطلوبة منهم؟ من الذي طلب منهم أن يشهدوا بأنك رسول؟ الكل يعلم بأنك رسول من الله، وإلا ما الذي جعلهم يدخلوا في الإسلام إذا كان في الأمر فيه شك أنك لست برسول؟ وضح لكم؟ فيقول رحمه الله فأكدوا ذلك لما علموا أن الناس بدأت تشك في ماذا؟ في أفعالهم، وبدأ الله جل جلاله يفضحهم في كتابه ويبين أوصافهم، ووجدوا أن هذه الأوصاف منطبقة عليهم، فقالوا إذن سنفضح، فماذا نفعل؟ لابد أن نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أننا معه ونؤكد له ذلك. قال كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك، لأنهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ما كانوا منافقين، أليس كذلك؟ لكنهم أصلا ما آمنوا لا بالله ولا باليوم الآخر، وإنما أظهروا هذا الإيمان وأبطنوا الكفر. قال وليس الأمر كذلك، ولهذا كذبهم الله جل جلاله في تلك الشهادة وفي خبرهم هذا، فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، نفس المؤكدات، أنتم تشهدون إنه لرسول الله والله يعلم بأنه رسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، نفس المؤكدات، يعني ما أتيتم به من تأكيد ينسف بهذا التأكيد بأنكم كاذبون، مهما ادعيتم بأنكم تزعمون بأنكم على شرع الله جل جلاله وليس الأمر في الحقيقة كذلك. قال وأيضا بقوله وما هم بمؤمنين، فكل ذلك يدل على كذبهم وعلى أنهم وإن أظهروا الإسلام فإن الكفر قد استقر في قلوبهم. ولهذا كان الحذر من المنافق أشد من الحذر من من؟ من الكافر، لأن الكافر يعلم، تعلم حاله ويعرف، فيأخذ الإنسان حذره، لكن المنافق يعيش بينك ومعك ويظهر لك أنه على شرع الله تعالى، وهو في الحقيقة من أشد العداء للإسلام. ولهذا ما يجد فرصة يستطيع أن يدخل منها في تشويه الإسلام تجد أنه تكلم وبدأ يطعن في الإسلام ويطعن في شرع الله تعالى، وبأنه قاصر، وبأنه لا يصلح في هذا الزمان، وإن تسمى باسم الإسلام فالأمر خطير، لأن الشرع شرع الله، لأن شرع الله جل جلاله صالح في كل زمان ومكان. فمن ادعى أنه لا يصلح في زمان من الأزمنة فقد ادعى النقص للمشرع وهو الله جل جلاله، إذن هذا ما آمن بالله حق الإيمان، أليس كذلك؟ فالأمر خطير، يجب على الإنسان أن يعرف أولئك المنافقين. أظن الوقت انتهى، خلاص نقف على هذا إذا كان لديكم أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على قول الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، بعد أن بين الله جل جلاله أحوال المؤمنين ثم بعد ذلك أحوال الكافرين شرع في بيان أحوال المنافقين، وذكرنا بعض ما يتعلق بأحوالهم فيما مضى من الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: اقرأ. وقوله تعالى: يخادعون الله، 84 طبعا نفس اللي عندي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
تقارب يا أخوان، تقدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا.
يقول الله جل جلاله حاكيا عن حال المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا، أي يخادعون الله في ظنهم بفعلهم هذا، أي أنهم يظنون أنهم بأفعالهم هذه وهي إبطان الكفر وإظهار الإيمان وإظهار الكذب، يظنون بفعلهم هذا أنهم يخادعون من؟ يخادعون الله ويخدعون الله والذين آمنوا. فظنهم هذا ليس في محله، لماذا؟ لأن الله هو خادعه، أليس كذلك؟ ولكن الله جل جلاله هو خادعه، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي أن المنافقين يظنون بأفعالهم أنهم يخدعون الله، يخدعون من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يخدعون علام الغيوب، مستحيل. ولهذا فضحهم في غير ما آية وسورة، فظنهم هذا ظاهر في الخطأ. ولهذا كانوا يخافون ويخشون أن تنزل تلك القوارع التي تبين حالهم والتي تفضحهم، ولهذا أخطأوا في ظنهم هذا، لأنهم يخادعون من؟ يخادعون الله، والله جل جلاله من يستطيع أن يخادعه؟ لا يستطيع أحد، أليس كذلك؟ ولهذا يقول رحمه الله:
قال الله تعالى أي يفرق مع الله من الإيمان مع الإسلام مع صاحب الكفر، يعتقدون بشأنهم أنهم يتبعون الله بذلك، وأن ذلك نافع عنده، وأنه يضل عليه كما يضل على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: ويوم يبعثهم الله جميعا بما يحلفون له كما يحلفون له ويحسبون
أنهم على شيء. نعم، يعتقدون بجهلهم وبضلالهم أنهم يخدعون الله جل جلاله بذلك، وأن ذلك نافع عنده، وأن ذلك يروج عليه كما يروج على من؟ على البشر. هذا هو الضلال والجهل المبين، أليس كذلك؟ ولهذا كما قال تعالى: يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له، لمن؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، لمن؟ لله جل جلاله، كما يحلفون لكم في الدنيا، كما جاءوا وقالوا، كما قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. ما يحتاج أن تأتي وتقسم وتحلف أيها المنافق عند محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو راج هذا على من كان عند محمد عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن البشر، فذلك لا يروج على من؟ على الله جل جلاله. يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، فهم يحلفون لله جل جلاله كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا، ويظنون أنهم بفعلهم هذا ينجون من النار كما نجوا في الدنيا من ماذا؟ من القتل، أليس كذلك؟ فظنوا أنهم لما قالوا لا إله إلا الله بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ظنوا أنهم بفعلهم هذا كما نجوا في الدنيا من العذاب الظاهر من المؤمنين، قالوا كذلك سيروج في الآخرة ولا وننجو من العذاب الأبدي. فماذا قال الله تعالى: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، يظنون أنهم على شيء بفعلهم وحلفهم هذا لا شيء، فهو إنما يزيدهم عذاب فوق عذابهم. لماذا؟ لأنهم يزدادون بكذبهم عذاب فوق العذاب، إذن ما ينفعهم ذلك، أليس كذلك؟ قال:
وإن هذا قبلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
نعم، قال الله تعالى رادا عليهم: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يخدعون أنفسهم؟ هم بفعلهم هذا في الحقيقة لو نظرنا إنما ظلموا أنفسهم، وخداعهم هذا ليس على الله وليس على المؤمنين، وإنما هو خداع للنفس، فهم يقولون لأنفسهم: نحن بفعلنا هذا ننجو، وفي الحقيقة إنما هم يزداد هلاك ويزداد ضلال. إذن نهاية المطاف والحقيقة هذا الخداع الذي يظنون أنه خداع على الله ورسوله وأصحابه والمؤمنين، هو في الحقيقة خداع على من؟ خداع على الأنفس، فيخدعون أنفسهم بفعلهم هذا، لأنهم سيوردون هذه النفس المهالك، لأن أين مصير المنافقين؟ في الدرك الأسفل من النار. فهم بفعلهم هذا خدعوا وخادعوا أنفسهم وأوردوها الهلاك. إذن هل نفعهم ذلك؟ لا. إذن حقيقة المطاف أن المنافقين يخدعون أنفسهم ولا يخدعون الله ولا المؤمنين. وضح لكم؟ قال
وما يقولون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم ولا يشعرون بذلك إلا أنفسهم كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن أصحاب القرى وما يخدعون إلا أنفسهم
وما يخادعون صحيح وما يخادعون هذه القراءة. ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم. واضح؟ قال
قال ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم وكلا القراءتين يرجعوا إلى معنى واحد.
نعم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم المعنى واحد أن هذا الخداع الذي يظنون أنه سيروج على الله تعالى إنما في الحقيقة هو خداع للنفس. ولهذا يحذر الإنسان من الخداع والمكر مع الله جل جلاله لأن الله جل جلاله يعلم خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أليس كذلك؟ قال
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فإن قال القائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يدين بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية.
نعم يقول ابن جرير رحمه الله تعالى لو قال قائل كيف يكون المنافق لله والمؤمنين مخادعا لأننا لو نظرنا إليه وإلى حاله نجد أنه لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا على سبيل ماذا؟ التقية. فإذا كان كذلك يبطن الكفر ويظهر الإيمان من باب ماذا؟ الخوف. إذن لماذا يحتاج إلى المخادع وهو خائف؟ واضح؟ يقول
قيل لا تمتنع العرب من ان تسمي من اعطى لسانه غير الذي في ضميره تقيا يبدو مما هو المخالف مخادعا.
نعم يعني هذا معروف عند العرب يعني يريد ان يقول ان المخادع في الاصل لا يخادع الا اذا كان ذكي قوي في مقابل من يخادعه اليس كذلك؟ هذا الاصل في الخداع. فكيف وصف هؤلاء بالخداع وهم إنما أظهروا الإيمان من باب ماذا؟ الخوف. فكيف وصفوا بالخداع؟ لا يصلح أن يوصفوا بالخداع. قال لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا مما عرفت به العرب أن من كان يخاف من الشيء أو من إنسان آخر إذا كان خائفا فإنه إذا أخذ يظهر بلسانه ما ليس في قلبه خوفا من هذا الشخص يسمى هذا مخادع عند العرب. وضح لكم؟ وإذا كان كذلك إذن لا إشكال فيه. قال
فكذلك المنافق سمي مخادع لله وللمؤمنين لإظهارهم ما أظهر بلسانه تقيا مما تخلص به من القدر والسبع والعذاب العاجل وهو لله ما أظهر مستقبلا وذلك بالفعل وإن كان خادعا للمؤمنين في عالم الدنيا فهو لنفسه بذلك بالفعل خادع لأنه يظهر لها بفعل ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها